إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن هذا اللقاء بعنوان علاج المعقود عن زوجته، ونتناول فيه إن شاء الله تعالى عدة أمور. أولها تعريف الربط وهو العقد عن الزوجة، ثانيها كيف يحدث الربط، ثالثها علاج ربط الرجل، رابعها علاج ربط المرأة، الخامس كيف نفرق بين الربط والضعف الجنسي، السادس علاج بعض أنواع العقم بالقرآن والسنة، سابعا علاج سرعة القلب، ثامنا وأخيرا تحصينات العروسين قبل الدخول، ثم نختم بنماذج عملية لعلاج سحر الربط. فنبدأ مستعينين بالله جل وعلا فنقول: الربط هو أن يعجز الرجل المستوي الخلقة والغير مريض عن إتيان زوجته. وإذا أردنا أن نعرف كيف يحدث الربط لا بد من معرفة كيفية الانتصاب أولا، فسنتحدث الآن عن فسيولوجية العملية الجنسية، أي ما هي التغيرات التي تحدث في الجسم عند هذه العملية. من المعلوم أن قضيب الرجل قطعة من لحم مطاطي، إذا ضخ فيه الدم انتصب وإذا رجع الدم ارتخى، وعملية الانتصاب تمر بمراحل ثلاث: أولا عند حدوث الإثارة الجنسية للرجل تقوم الخصية بإفراز هرمونات تصبها في الدم حتى يصل الهرمون إلى جلد الرأس، ويشحن الجسم كله بما يشبه التيار الكهربائي. ثانيا تصل الإثارة الجنسية إلى المركز المختص بذلك في المخ. ثالثا يقوم مركز الإثارة الجنسية في المخ بإرسال إشارات سريعة إلى مركز الأعصاب التناسلية في العمود الفقري، وهذا العمود الفقري ما نسميه الصلب. عند ذلك ينفتح صمام كان مغلقا فتسيل الدماء متدفقة في الأعضاء التناسلية متجهة إلى القضيب، وتصب فيه الدماء فينتصب. كيف يحدث الربط إذن عند الرجل؟ يتمركز شيطان السحر في مخ الرجل، وبالتحديد في مركز الإثارة الجنسية الذي يرسل الإشارات إلى الأعضاء التناسلية، ثم يترك الأعضاء التناسلية تعمل طبيعية. فإذا اقترب الإنسان من زوجته وأراد منها المعاشرة عطل الشيطان مركز الإثارة الجنسية في المخ، فتتوقف الإشارات المرسلة إلى الأجهزة التي تضخ الدم في القضيب كي ينتصب. عند ذلك يتراجع الدم سريعا عن القضيب فيرتخي القضيب وينكمش. ولذلك تجد الرجل طبيعيا عندما يداعب زوجته أو يباشرها، فإذا اقترب منها انكمش فلا يستطيع أن يأتي حليلته، لأن الانتصاب عامل رئيسي لإتمام العملية الجنسية كما هو معلوم. وأحيانا تجد الرجل متزوجا بامرأتين وهو مربوط عن واحدة دون الأخرى، لأن شيطان السحر يعطل مركز الإثارة الجنسية إذا اقترب منها، لأنه مكلف بربطه عنها فقط. بعدما تحدثنا عن ربط الرجل وكيف يحدث، ننتقل إلى ربط المرأة. وكما يحدث للرجل ربط عن زوجته، كذلك يحدث للمرأة ربط عن زوجها. وربط المرأة خمسة أنواع. أولها ربط المنع، وهو أن تحاول المرأة منع زوجها من إتيانها، وذلك بأن تلصق فخذيها بعضها ببعض بحيث لا يستطيع الرجل أن يأتيها، ويكون ذلك خارجا عن إرادة المرأة، حتى إن أحد الشباب الذين أصيبوا بهذا النوع، أصيبت زوجته بهذا النوع من السحر، كان يعاتبها فتقول له إن هذا خارجا عن إرادتي، بل قالت له ضع في رجلي قيدا من حديد قبل بدء العملية لكي لا تلتصق ببعضها، وفعلا صنع ذلك ولكن دون جدوى، فأشارت عليه زوجته بأن يعطيها حقنة مخدرة عندما يريد أن يأتيها، ونجحت العملية في هذه المرة، ولكنها كانت من جانب واحد فقط، ولما قرئ عليه شفاها الله جل وعلا والحمد لله وحده. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني من ربط المرأة فهو ما يسمى بربط التبلد، هو أن يتمركز الجني الموكل بالسحر في مركز الإحساس في مخ المرأة، فإذا أراد زوجها أن يأتيها أفقدها الجني الإحساس، فلا تشعر بلذة ولا تستجيب لزوجها، بل تكون أمامه مخدرة الجسد يفعل بها كيفما شاء، فلا تفرز الغدد السائل الذي يرطب فرج المرأة، فلا تتم العملية الجنسية بنجاح. ثالثا ربط النزيف. قد تحدثنا عن سحر النزيف في النوع الثامن من أنواع السحر وبينا كيفية حدوثه، ولكن هذا النوع يختلف عن سحر النزيف بأمر واحد، وهو أن ربط النزيف يختص بأوقات الجماع، أما سحر النزيف لا علاقة له بذلك بل يستمر أياما. وربط النزيف هو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته سبب الشيطان لها نزيفا شديدا أي استحاضة، فلا يتمكن الرجل من إتيانها، حتى قال لي أحد الرجال وكان جنديا في الجيش، قال إذا نزل إجازة إلى أهله بمجرد وصوله إلى البيت ينزل على المرأة دم ويستمر مدة الإجازة، فإن كانت خمسة أيام استمر خمسة أيام أو أقل أو أكثر، فإذا رجع إلى عمله في الجيش انقطع الدم مباشرة بمجرد خروجه من البيت، وهكذا دائما. رابعا ربط الانسداد، وهو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته وجد سدا منيعا أمامه من اللحم لا يستطيع أن يخترقه فلا تنجح عملية اللقاء الجنسي. خامسا ربط التغوير، وهو أن يتزوج الرجل بنتا بكرا فإذا أراد أن يأتيها وجدها كالثيب تماما حتى يشك في أمرها، ولكنها عندما تعالج ويبطل هذا النوع من السحر يعود غشاء البكارة كما كان إلى حالته الطبيعية. هذا هو ربط الرجل وذاك هو ربط المرأة، والآن ننتقل إلى علاج الربط. والربط له عدة طرق لعلاجه، وهي سهلة ميسورة يمكن لكل مسلم أن يستخدم ما استطاع منها. سأذكر الآن 10 طرق لعلاج الربط. الطريقة الأولى، تقرأ على الرجل المربوط أو المرأة تقرأ عليه الرقية المذكورة في الكتاب التي ذكرتها سابقا، فإذا نطق الجني الموكل بالسحر تسأله عن مكان السحر وتخرج السحر وتبطله، وتأمر الجني بالخروج من الجسد، فإن خرج الجني بطل السحر، فإذا قرأت عليه الرقية ولم ينطق الجني تستخدم معه الطرق الأخرى. الطريقة الثانية، إذن الطريقة الأولى هي طريقة القراءة عليه، الطريقة الثانية تقرأ هذه الآيات على ماء ويشرب ويغتسل منها المربوط 7 أيام أو أكثر حتى يبطل السحر. وهذه الآيات هي قول الله جل وعلا في سورة يونس:
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
وقوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف:
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
وقوله جل وعلا من سورة طه:
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
فإذا شرب واغتسل من هذا الماء المقروء عليه فإنه يبطل سحره ويفك ربطه إن شاء الله تعالى. الطريقة الثالثة: تحضر 7 ورقات سدر أخضر وهو الشجر الذي نسميه بشجر النق، وتدقهم دقا جيدا بين حجرين، ثم تضعهم في إناء به ماء، ثم تقرب فاك من الإناء وتقلب الأوراق في الماء وتقرأ عليه آية الكرسي 7 مرات والقلاقل 7 مرات. والقلاقل هي: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم تأمر المريض أن يشرب ويغتسل من هذا الماء 7 أيام أو أكثر، بشرط ألا يزيد عليه على هذا الماء ولا يسخنه على النار، فإن شاء أن يسخنه في حرارة الشمس فقط، ولا يسكبه في مكان نجس، وإنما يغتسل خارج الحمام ويسكب الماء خارج الحمام أيضا، فيبطل السحر ويفك الربط إن شاء الله تعالى، وربما فك الربط من أول اغتسال. الطريقة الرابعة: تقرأ الرقية في أذن المربوط، ثم تقرأ في أذنه أيضا قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وتكرره 100 مرة أو أكثر حتى يشعر المريض بتخدير في أطرافه، وتكرر هذه الرقية على المريض 3 أو 5 أو 7 أيام حتى لا يشعر بشيء عند الرقية، عند ذلك تتأكد بأن السحر قد بطل وأما الربط قد فك، وربما من أول قراءة فإنه يفك ربطه إن شاء الله تعالى. الطريقة الخامسة: قال الحافظ في الفتح: أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال: لا بأس بالنشرة العربية، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل، ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به. انتهى كلام الحافظ. قلت: طريقتها أن يخرج الإنسان في موضع عضاه، يعني يخرج في مكان به شجر كثير أو كثيف، يخرج إلى حديقة أو يخرج إلى الصحراء، أشجار الصحراء أو شيء من ذلك، ثم يأخذ ما تمكن من يمينه وشماله وعن أمامه وعن خلفه، يأخذ ما استطاع من ورق هذه الأشجار بلا عدد ولا شيء، ثم يدقه ويقرأ فيه المعوذات وآية الكرسي، ثم يضع في الماء ويقرأ على الماء المعوذات آية الكرسي ثم يشرب ويغتسل من الماء فإن ربطه يفك إن شاء الله تعالى. الطريقة السادسة قال الحافظ: وقفت على صفة النشرة في كتاب الطب لجعفر المستغفري، لجعفر المستغفري كتاب الطب النبوي، قال: وجدت في خط نصوح بن واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري قال: قال قتادة لسعيد بن سيد: رجل به طب أخذ عن امرأتي، أيحل له أو ينشر؟ أيحل له أن ينشر أو ينشر؟ قال: لا بأس، إنما يريد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر: ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفها. فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله فإن المبتلي بذلك يأخذ حزمة قطبان، يعني يأخذ حطب من الصحراء، ويأخذ فأسا ذا قطارين، يعني فأسا لها رأسان، ويضعه وسط تلك الحزمة، ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمى الفأس استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. انتهى كلام الحافظ. وهذا أمر سهل ميسور، ولكنه ربما اشتبه على بعض الناس فقال: كيف نعتقد في فأس ونار وغير ذلك، وهذا يشبه كلام المشعوذين والسحر. وفي الحقيقة أن هذا من الأمور التي ثبتت بالتجربة ولا تعارض الشرع الحنيف، فهي مشروعة. لما؟ لأن الرجل لا يعتقد في الفأس أصلا، وإنما يعتقد في أن هذا من الأسباب التي يمكن أن تؤثر على الجني الذي يتمركز في الناحية الجنسية أو في الأعضاء التناسلية، لا سيما أن هذا الأمر جرد بفأس ذات قطارين وبفأس بقطار واحد وبأي قطعة حديد وجرب وكانت فائدته طيبة. فيجب أن لا يعتقد المريض في الفأس، وإنما يعلم أن هذا سبب فقط، وأن البخار المتصاعد من الفأس المحمي على ذكر الرجل يؤثر على الجني فيخرج ويبطل السحر بإذن الله تعالى. الطريقة السابعة: يجمع المدحور أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة وورد البساتين، يعني ورد الصحراء وورد البساتين، ثم يضعها في إناء نظيف، وضع عليه ماء عذبا، ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا، ثم ينتظر حتى إذا فتر الماء قرأ عليه المعوذات ثم أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. الطريقة الثامنة: تحضر إناء به ماء وتقرأ عليه المعوذات والأدعية الآتية: اللهم رب الناس، أذهب البأس، وأشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك، والله يشفيك، من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم تسأل الله جل وعلا أن يبطل السحر بأي دعاء مثل: اللهم أبطل هذا السحر بقوتك يا جبار السماوات والأرض، أو غير ذلك من الأدعية، وتقرأ هذه الأدعية على الماء 7 مرات أو أكثر، ويشرب ويغتسل منه 3 أيام فيبطل السحر ويفك الربط بإذن الله تعالى، وربما فك الربط من الغفلة الأولى. الطريقة 9 تقرأ في أذن المربوط الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات 70 مرة أو أكثر فيفك السحر بإذن الله تعالى. ولماذا اخترنا عدد 70؟ لأن هذا العدد يسمى عند العرب عدد الكثرة، إذا أراد أن يعبر عن الكثرة قال 70، ذهبت إلى فلان 70 مرة فلم أجد. ومنه قول الله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فأردنا أن يكثر الإنسان من قراءتها، فقلنا أقل الإكثار هو 70 كما ورد في لغة العرب وفي لغة القرآن الكريم. الطريقة 10 والأخيرة من طرق فك الربط: تحضر إناء نظيفا وتكتب فيه بمداد طاهر قوله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ثم تمحوه بزيت الحبة السوداء، ثم يشرب منه المسحور ويدهن صدره وجبهته 3 أيام أو أكثر فيفك الربط ويبطل السحر إن شاء الله تعالى. وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بجواز كتابة القرآن أو الأذكار ومحوها وشربها للمريض، وقد ذكرنا ذلك آنفا، وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 19 64. والآن ننتقل إلى الفرق بين الربط والعجز الجنسي والضعف الجنسي. أولا، الربط هو أن يشعر المربوط بالنشاط والحيوية والقدرة الكاملة على مباشرة زوجته، بل ينتصب قضيبه ما دام بعيدا عنها، فإذا اقترب منها وأراد هذا الأمر انكمش عضوه وصار غير قادر على إتيانه، هذا يسمى الربط. أما العجز الجنسي فهو عدم قدرة الرجل الجنسية، سواء كان قريبا أو بعيدا عن زوجته، بل ربما لا ينتصب عضوه أصلا، فهذا عاجز جنسيا. ثالثا، الضعف الجنسي، لا يستطيع الزوج أن يباشر زوجته إلا في فترات متباعدة، وتتم المباشرة للحظات بسيطة مع سرعة تعرض قضيب الرجل للخمول والانكماش بعد فترة بسيطة من المباشرة. العلاج: أما الربط فقد ذكرنا 10 طرق لعلاجه، أما العجز الجنسي فلا أظن أن الأطباء يستطيعون علاجه، وأنا لا أعرف له علاجا إلا علاجا واحدا، وهو الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحول عجزه الجنسي إلى نشاط جنسي. أما الضعف الجنسي، الضعف الجنسي علاجه كالآتي: أولا، تحضر 1 كيلو من العسل النحل النقي و200 جرام من غذاء الملكات. ثانيا، تقرأ عليه طبعا، تخلط العسل بغذاء الملكات. ثانيا، تقرأ عليه الفاتحة وسورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، والمعوذات 7 مرات أو أكثر. ثالثا، يأكل المريض كل يوم 3 ملاعق على الريق، وملعقة قبل الغداء، وملعقة قبل العشاء. رابعا، يستمر على ذلك 1 أو 2 شهر حسب درجة الضعف، فإن نشاطه يعود له إن شاء الله تعالى. علاج بعض أنواع العقم. العقم عند الرجل العقم نوعان، الأول عقم عضوي يعالج عند الأطباء إن استطاعوا علاجه، ثانيا عقم بسبب مس من الجن ويكون الجني داخل جسم الإنسان وهذا يعالج بالقرآن والأدعية والأذكار. وقبل أن نتكلم عن علاجه وعن كيف يتم، لابد أن نبين كيف يتضح هذا الأمر ويظهر من الناحية العضوية. من المعلوم أن عملية الإنجاب تستوجب بإذن الله تعالى أن يكون نسبة الحيوانات المنوية عند الرجل أكثر من 20 مليون في السنتيمتر المكعب. فأحيانا يتصرف الشيطان في خصيتي الرجل التي تفرز الحيوانات المنوية بالضغط أو بغيره فتفرز أقل من العدد المطلوب فلا يتم الإنجاب. عندما تنتقل الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى الحويصلة المنوية تكون هذه الحيوانات محتاجة إلى السائل اللعابي الذي تفرزه غدة كبر وتسكبه في الحويصلة المنوية حيث تتغذى عليه هذه الحيوانات المنوية المختزنة في الحويصلة المنوية. وهنا يكون للشيطان تصرف آخر في غدة كبر حيث يمنعها من إفراز السائل اللعابي، عند ذلك لا تجد الحيوانات المختزنة في الحويصلة المنوية ما تتغذى عليه فتموت فلا يحدث الإنجاب أيضا. ولذلك هذا الرجل يذهب إلى الطبيب فيقول حيواناتك أكثر من 20 مليون، 80 أو 70 أو 80 أو 90 أو 100 مليون، ولكن الحيوانات تموت بعد ثلث ساعة أو نصف ساعة أو كذا فلا تستطيع أن تتم عملية التلقيح. ننتقل إلى التفريق بين العقم الطبيعي والعقم بسبب الجن. العقم بسبب الجن له أعراض، أولا ضيق في الصدر خاصة من بعد العصر إلى منتصف الليل تقريبا، ثانيا شرود ذهني، ثالثا ألم في أسفل فقرات الظهر، رابعا قلق في النوم، خامسا يرى في نومه أحلاما مخيفة. وهذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فأن تأتيها الدورة بآلام في الجنبين أو أن تشعر بألم في الظهر أو تشعر بضيقة في الصدر أيضا أو أن تكون الدورة عندها غير منتظمة. العقم عند المرأة كذلك نوعان، العقم الأول عقم طبيعي هكذا خلقها الله جل وعلا عقيما، وهذا لا أرى له علاجا إلا الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. الثاني عقم بسبب الجن المستوطن في رحم المرأة حيث يفسد البويضات فلا يتم الإخصاب، أو يترك الإخصاب يتم ويكتمل الحمل ولكن بعد عدة شهور من الحمل يركض الشيطان عرقا في رحم المرأة فينزل الدم وهو النزيف فيحدث الإجهاض، فكثيرا ما يكون الإجهاض المتكرر بسبب الجن، وقد عولجت حالات من هذا القبيل وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بل إن امرأة قالت بأنها دائما تسقط في الشهر السادس أو الخامس أو ربما الثامن، ولكن قبل أن يأتيها السقط تأتيها امرأة في المنام تهددها وتقول لها بأنها لا يمكن أن تتركها لها أولاد، وبعدها تقول فينزل عليها نزيف ثم بعد ذلك يسقط الجنين قبل أن يكتمل. وامرأة أخرى ذكرت بأنها في الشهر الرابع أو الخامس تأتيها امرأة في المنام فتأخذ منها حليا أو شيئا غاليا من يدها فتقوم من النوم فيبدأ النزيف ثم تسقط ويأتيها السقط ولا تحمل، ويتكرر هذا كثيرا كلما حملت. علاج العقم، أولا تسجل له الرقية على شريط ويستمع له 3 مرات يوميا، ثانيا يقرأ سورة الصافات في الصباح أو يستمع إليها. يقرأ سورة المعارج عند النوم أو يستمع إليها. تقرأ له على زيت الحبة السوداء الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، خواتيم آل عمران، المعوذات. هذه الآيات تقرأها 7 مرات ويدهن صدره وجبهته والعمود الفقري قبل النوم. خامسا تقرأ له نفس الآيات على عسل نحل نقي، يعني مثلا كيلو عسل نحل، وتضع عليه 200 جرام غذاء الملكات، غذاء ملكات النحل، ثم يأخذ منه كل يوم ملعقة واحدة قبل كل وجبة بربع ساعة تقريبا، يعني أو 10 دقائق، ملعقة قبل الفطور، ملعقة قبل الغداء، وملعقة قبل العشاء. يستمر على ذلك 3 أشهر مع التزامه بأوامر الله تبارك وتعالى في نفسه، لكي يكون من المؤمنين الصادقين الذين يشفيهم الله بالقرآن الكريم. يقول تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فخص الله تبارك وتعالى المؤمنين دون غيرهم، فقد عولجت حالات من هذا النوع بفضل الله تعالى. علاج سرعة القذف: قد تكون سرعة القذف عند الرجل أمرا طبيعيا ويعالجها الأطباء بعدة وسائل، منها ما يفلح ومنها ما لا يفلح. فمنها مثلا يقولون استخدام بعض المراهم التي تبلد الإحساس، ومنها أيضا يقولون التفكير في أمر آخر أثناء المعاشرة حتى لا يسرع الإنسان في قذفه. ثالثا يقولون حل بعض المسائل الرياضية الذهنية الصعبة عند المباشرة. وقد تكون بسبب إثارة يحدثها الجني داخل البروتستاتا عند الرجل فيقذف سريعا، وهذا يعالج بالآتي: أولا، تقول بعد صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. ثانيا، تقرأ سورة الملك قبل النوم أو تستمع إليها. ثالثا، تقرأ آية الكرسي كل يوم 70 مرة أو أكثر. رابعا، تقول هذا الدعاء صباحا ومساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، تقولها أيضا 3 مرات. وتستمر على هذا العلاج لمدة 3 أشهر، حين ذاك إن شاء الله تعالى يعتبر أمرك. والآن ننتقل إلى أمر هام جدا، ألا وهو تحصينات العروسين قبل الدخول. من المعلوم أن الربط كثيرا ما يحدث للشباب، وأنه يحدث للشاب خاصة عند زواجه، لا سيما إذا كان يعيش في مجتمع به سحرة فجرة. ومن هنا تأتي أهمية هذا السؤال: هل يمكن للعروسين أن يتحصنا ضد السحر حتى إذا صنع لهما سحر لا يمكن أن يؤثر فيهما؟ والجواب: نعم، يمكن ذلك. وسأذكر هذه التحصينات، ولكن قبل ذكرها أود أن أذكر لكم هذه الواقعة. كان شابا مستقيما يدعو إلى الله تبارك وتعالى في قريته وخارجا عنها كان نشيطا في الدعوة إلى الله جل وعلا، فكان كثيرا ما يخطب في الناس ويدعوهم إلى التوحيد الخالص والعقيدة الصافية، وكان يحذرهم من الذهاب إلى السحرة ويبين لهم أن السحر كفر وأن الساحر رجل خبيث يعادي الله ورسوله. وكان في قريته تلك رجل ساحر مشهور بين الناس، إذا أراد الشاب أن يتزوج ذهب إلى هذا الساحر وقال له إنني سأتزوج في يوم كذا فماذا تريد، فيطلب منه الساحر مبلغا من المال فيدفعه هذا الشاب بلا تردد، وإلا كان جزاؤه أن يعقد عن زوجته فلا يستطيع أن يأتيها عند ذلك، لم يجد بدا من الذهاب إلى هذا الساحر ليفك له السحر. ولكن حينئذ يكون الثمن مضاعف، نعم يكون مضاعفا لأنه لم يحترم الساحر ولم يذهب إليه في بيته قبل الزواج ليعطيه الضريبة المحددة. وكان هذا الشاب الداعية المستقيم يحارب هذا الساحر علانية ويصبح أمره على المنابر وفي الاجتماعات الخاصة والعامة، ويصرح باسمه ويحذر الناس من الذهاب إليه. ولم يكن هذا الشاب قد تزوج بعد، فكان الناس ينتظرون يوم زواجه ليروا ماذا سيحدث من الساحر تجاهه، وهل سيستطيع الشاب المستقيم المتدين أن يحمي نفسه من الساحر. وأقبل الشاب على الزواج، وقبل أن يدخل بأهله جاءني وقص علي القصة وقال إن الساحر يتوعدني وإن أهل القرية ينتظرون لمن ستكون الغلبة، فما رأيك، هل تستطيع أن تعطيني تحصينات ضد السحر مع العلم بأن الساحر سيبذل قصارى جهدا وسيصنع أشد ما يقدر عليه من السحر لأنني أهنته كثيرا أمام الناس. فقلت له نعم أستطيع إن شاء الله تعالى ولكن بشرط. قال ما هو؟ قلت ترسل إلى الساحر وتقول له إنني سأتزوج في يوم كذا وكذا وأنا أتحداك فاصنع ما شئت، وإن لم تستطع فأحضر معك من شئت من السحرة واجعل هذا التحدي علنيا أمام الناس. قال الشاب مترددا أنت متأكد مما تقول؟ قلت نعم متأكد، متأكد أن الغلبة للمؤمنين وأن الذل والصغار على المجرمين. وفعلا أرسل الشاب إلى الساحر متحديا له أن يصنع ما بدا له وأعلمه بيوم زواجه، وانتظر الناس في لهفة وشوق هذا اليوم العصيب. وأعطيت للشاب بعض هذه التحصينات التي سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وكانت النتيجة أن تزوج الشاب ودخل بأهله ولم يؤثر فيه سحر الساحر ولا كيد الكائد، واندهش الناس وتعجبوا، وكان هذا الأمر نصرا للعقيدة ودليلا واضحا على صمود أهلها وحماية الله لهم أمام أهل الباطل. وارتفع شأن هذا الشاب بين أهله وعشيرته وقريته، وسقطت هيبة هذا الساحر من أعين الناس، والله أكبر ولله الحمد، وما النصر إلا من عند الله. والآن ننتقل إلى التحصينات. الحصن الأول تأكل سبع تمرات عجوة على الريق، إن استطعت أن يكون من تمر المدينة المنورة فهذا هو المطلوب، وإن لم تستطع فأي تمر عجوة توفر لديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري وفي رواية للبخاري أيضا من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة المدينة، وفي رواية من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحت. وعجوة المدينة مشهورة معروفة في المدينة المنورة لمن ذهب إليها يطلبها، وهي غالية الثمن، ولكنها تعرف بلونها وطعمها، فلونها أسود وطعمها حار. الحسن الثاني الوضوء، فإن السحر لا يؤثر في المسلم المتوضئ، وإن المسلم المتوضئ محروس بملائكة من قبل الرحمن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال له: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. الحسن الثالث المحافظة على صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة تجعل المسلم في مأمن من الشيطان، والتهاون فيها يجعل الشيطان يستحوذ على الإنسان، وإذا استحوذ عليه أصابه بالمس أو السحر أو غيرها من الأشياء التي لا يقدر التي يستطيع الشيطان أن يفعلها مع الإنسان. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. الحسن الرابع قيام الليل، من أراد أن يحصن نفسه من السحر فليقم شيئا من الليل ولا يهمل ذلك، لأن الإهمال في قيام الليل يسلط الشيطان على الإنسان، وإذا تسلط عليك الشيطان كنت أرضا خصبة لتأثير السحر فيك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح، أي أصبح لصلاة الفجر، ما قام إلى الصلاة، أي ما صلى الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وروى سعيد بن منصور بإسناد جيد كما قال الحافظ في الفتح عن ابن عمر قال: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراعا. والجرير هو الخيط أو الحبل، ومعنى هذا الأثر أن الرجل إذا بات على غير وتر زمه الشيطان بزمام قدره 70 ذراعا يقوده حيث شاء. الحسن الخامس الاستعاذة عند دخول الخلاء، وذلك لأن الشيطان يستغل فرصة وجود المسلم في هذا المكان الخبيث الذي هو مسكن الشياطين ومأواهم، ويتسلط عليه حين ذاك. ولقد أخبرني أحد الشياطين أنه دخل في شخص لأنه لم يستعد عند دخوله الخلاء فتسلط عليه ودخل فيه، ولكن الله أعانني عليه فأمرته بالخروج فخرج والحمد لله. وقد قال لي أحد الجنون: إن الله أعطاكم أسلحة قوية تستطيعوا أن تقضوا علينا بها ولكنكم لا تستخدمونها. قلت: ما هي؟ قال: الأذكار النبوية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث وهو الشيطان الذكر، والخبائث جمع خبيثة وهي الشيطانة الأنثى. أما الحصن السادس فهو الاستعاذة عند الدخول في الصلاة، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. ومعنى نفخ الشيطان الكبر، ونفثه الشعر، وهمزه الصرع. والمقصود بالشعر هنا أي الشعر الخبيث. أما الحصن السابع فهو تحصين المرأة عند العقد بها، بعدما تعقد على زوجتك تضع يدك اليمنى على جبهتها وتقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ويمكن أن تدعو أو تزيد على هذا الدعاء. أما هذه القطعة فإنما قد رواها أبو داود في سننه بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن تعوذها من السحر، وتعوذها بكلمات الله التامة وغير ذلك من التعويذات، لكن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الحصن الثامن افتتاح الحياة الزوجية بالصلاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أتتك امرأتك، يعني يوم الدخول بها، فمرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى الخير. والأثر رواه الطبراني وصححه الألباني. الحصن التاسع التحصين عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. والحديث متفق عليه. وقد ذكر لي جني بعدما أسلم وتاب إلى الله أنه كان يشارك هذا الرجل المريض في مجامعته لزوجته لأنه لم يكن يقول هذا الدعاء. فسبحان الله، كم معنا من الكنوز الثمينة ولكن لا نعرف قيمتها. الحصن العاشر تتوضأ قبل النوم وتقرأ آية الكرسي وتذكر الله تبارك وتعالى حتى يدركك النعاس. فقد صح أن الشيطان قال لأبي هريرة: من قرأ آية الكرسي قبل النوم لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: صدقك وهو كذوب. والحديث رواه النسائي مسندا والبخاري معلقا، والحديث صحيح. الحصن الحادي عشر تقرأ هذه الآيات كل يوم بعد صلاة المغرب: سورة البقرة من أولها إلى الآية الخامسة، آية الكرسي وآيتان بعدها، ثلاث آيات من آخر سورة البقرة، تحفظ من الجن والسحر في هذه الليلة وفي يومها إن شاء الله تعالى. وهذه الآيات واردة في أثر رواه الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما الحصن الثاني عشر تقول بعد صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال ذلك في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. والحديث متفق عليه. الحصن الثالث عشر، تقول عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فقد صح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. والحديث رواه أبو داود وحسنه النووي وصححه الألباني. أما الحصن الرابع عشر، تقول في الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. الحصن الخامس عشر، تقول عند الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك إذا قلت ذلك قيل لك: كفيت ووقيت وهديت، ويتنحى عنك الشيطان ويقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وهذا الحديث ثابت في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح. الحصن السادس عشر، تقول بعد صلاتي الفجر والمغرب: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. أما الحصن السابع عشر، تقول صباحا ومساء: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. الحصن الثامن عشر، تقول صباحا ومساء: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. فهذه تحصينات مفيدة واقية من السحر عموما ومن الربط خصوصا إذا طبقت بيقين وصدق وإخلاص. والآن نعطيكم بعض النماذج لفك الربط. جاءني شاب بأخيه الذي قد تزوج منذ أسبوع ولكنه لم يستطع أن يأتي أهله، رغم أنه ذهب إلى العرافين والدجالين ولكن دون جدوى. فلما علمت أنه ذهب إليهم طلبت منه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يكذب هؤلاء الدجالين لكي يصح إيمانه وينفع معه العلاج. فقال لي: بعدما ذهبت إليهم ازددت يقينا بكذبهم وخداعهم وضعفهم. ثم قرأت عليه الرقية وطلبت منه 7 ورقات من السدر الأخضر فلم يجدوا، فأحضرت له 7 ورقات من شجر الكافور، ثم دقوها بين حجرين ووضعتها في الماء وقرأت عليها آية الكرسي والقلاقل 4: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ثم أمرته أن يشرب وأن يغتسل منها، ففعل فبطل سحره وانفك ربطه في الحال، والحمد لله رب العالمين. ثم أمرته أن يشرب وأن يغتسل منها، فذهب إلى غرفة نومه، وجلست أنا وأخوه في المجلس ننتظر الأمر، وقلنا له: إذا لم يحدث شيئا اغتسل
وتعال إلينا لنقرأ عليك مرة أخرى. ولكن الشاب تأخر وتأخر وتأخر كثيرا، فقلت لأخيه انظر ما الذي حدث، فذهب فطرق الباب فأخبره من خلف الباب أن الأمر قد يسر، وأن السهر قد بطل، وأن الربط قد فك، والحمد لله رب العالمين. الحالة الثانية أو النموذج الثاني، دعيت إلى زواج فذهبت إليه وكان شابا من أهل الخير، فحضرت زواجه وكان زواجا إسلاميا طيبا، وتكلم الشيوخ وتحدث الدعاء، ولكنني ذهبت وكان الزواج يوم الخميس، وفي يوم الأحد جاءني العريس بنفسه، فقلت خيرا؟ قال والله يا أخي لم أستطع أن آتي أهلي. فقرأت عليه الرقية فشعر بتنوير وتخدير في جسمه، ثم أعطيناه ماء بسدر وقرأنا عليه آية الكرسي والقلاقل، فذهب إلى بيته فشرب واغتسل، ثم اتصل مباشرة وبشرنا بأن الأمر قد فك، وأن الله قد جاء بالفرج، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.